الباب الثامن عشر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. هكذا يخرج الله سبحانه وتعالى الإنسان من حالة حيرته وتردده ويضعه على طريق مستنير واضح بين. رحم الله سلطان العاشقين الشيخ عمر بن الفارض حين قال: ونهج طريقي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. ليست المشكلة في معرفة ما هو حق وما هو باطل، فالحق معلوم مبين موضح بينه الله سبحانه وتعالى، لكن النفوس تلعب بأصحابها. فإذا ظهرت الأهواء عن النفوس أعمت عن رؤية الطريق الواضح. لذلك إذا أراد الإنسان أن يتخلص من هذه الأزمة، أزمة الضبابية في الطريق، نقول: الطريق ليس فيه ضبابية، ليس فيه غبار، أزل عن قلبك الضبابية، أزل عن قلبك الغبار، طريق واضح. لكن حين يكون القلب في ضباب يتوهم أن الطريق في ضبابية ويقع في الحيرة ويقع في التردد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على بصيرة منفتحة لا يعتريها كدر ولا تغطيها كثافة، فهي ترى. أدعو إلى الله بالكتاب والسنة، لكن الأهواء تبدل فهم الكتاب والسنة، الأهواء تحرف النصوص عن حكمها ومقاصدها، تحرف دلالاتها، حتى لقد أعجبني وأدهشني ما ذكره الشيخ الأكبر محي الدين رحمة الله عليه حين فسر المجتهد. من هو المجتهد؟ قال المجتهد الذي استعداده نقي صافي، فيرد على قلبه الصواب إن كان استعداده استعداد نقاء وإذا كان استعداده استعدادا ليس فيه إعمال لرأي قبل التلقي يتلقى. قال فإن أخطأ المجتهد وبخطئه له أجر، فيكون بسبب في استعداده. حين يصيب المجتهد فبسبب استعداده، عندما أخرج ذلك الاستنباط للناس قال لأن هذا الاستعداد تلقي، الحق يوقع التلقي، فإذا كان الاستقبال سليما ليس فيه تشويش يكون الاجتهاد صوابا ويكون للمجتهد أجران. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يفيد أمرين اثنين. الأمر الأول، إياك أن تتوهم أيها الإنسان أن عقلك يأتي بشيء من خارج الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة فيهما كل ما تحتاج إليه، وعندما تأتي المحدثات والمستجدات وافق الكتاب والسنة وكن على التقوى، ستجد أن الحق يجعلك من الذين يستنبطونه، فيلقي في قلبك وقلوب أهل الاستعداد الشيء الواحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ التزم الكتاب والنور، بل التزم النور والنور، فالكتاب نور ورسول الله نور صلى الله عليه وسلم. أبدا ففهمناها سليمان. الله الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء بالله. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم من أجل أن يبين لك أن أهل الاستنباط هم جزء من كل الكل العلماء بالله، ومنهم أهل الاستنباط من العلماء بالله. الذين رجحوا أن أولي الأمر هم العلماء بالله كثير، منهم ابن المبارك وغيره وغيره من كبار الأجلة. فماذا بعد الحق الذي هو النور والنور؟ الكتاب المنزل والرسول المرسل والنبي المرسل. لكن بشرط ألا يكون على قلبك الأقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا وجدت الأقفال يسمع القرآن ويسمع عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يتأثر ويكابر ويقدم هواه. طريق واضح، لكنه بسبب خلل باطن، بسبب أقفال. الآية الصريحة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وممن ذهب إلى أن المقصود بالكتاب القرآن وليس اللوح المحفوظ ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله وأن يفهمه حتى يعلم التأويل. فكان يقول والله لو ضاع عقال بعيري لوجدته في كتاب الله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء، في مشكلة وأنتم في حالة حيرة فيها، تريدون الخلاص، تريدون الدلالة، تريدون الإنقاذ، قال المسألة بسيطة فردوه إلى الله والرسول. تجدون أن الأمر من أيسر ما يمكن. كيف تحول إلى مشكل؟ ما تحول إلى مشكل بسبب الكتاب والسنة، بسبب الله ورسوله. تحول إلى مشكلة بسبب وجود الهوى، بسبب وجود النفوس. بدون النفوس ما في مشكلة، لأن الكتاب والسنة يقدم الحلول لكل المعضلات، فهو يقدم منهجا فاضلا عادلا ميسرا وميسرا منورا ومنورا. الله الله الله. حتى أتى الشيخ محي الدين بأمثلة تقريبية. يا شيخ محمد، قال لا حاجة أن نقول بلفات العقول والكلام المرتب المنمق، إذا كان الحق سبحانه يقول لا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما. وهذا موجود نقرأه في كتبنا. قال لماذا تضعون أنفسكم في هذه الالتفافات والله سبحانه يقول بشرع ونص صريح ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، نص. فالإحسان إكرامهما لا ضربهما، فالضرب ليس من الإحسان والضرب يتناقض مع الإحسان، فأنت لديك نص، لماذا تقول؟ قال ولا تقل لهما أف، إذا من باب الأولى لا تضربهما، من باب أولى لا حاجة لهذه القصص. والشريعة فيها بيان واضح. ألم يفقه الأعرابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ قال اكتفيت، وقال صلى الله عليه وسلم فقوها صاحبكم. فهم الدين. صفي قلبك وتشوفه. كنت أظن أن الفرعيات ما هي موجودة، من فتح الله له باب الفهم يجدها مفصلة في الكتاب والسنة.
إذا لم توجد يعني في الكتاب ففي السنة إلا في الكتاب.
لا، في الكتاب والسنة. لا، صفي قلبك. الله، هذا على كل، الشيخ الأكبر لم ينكر على الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، لم ينكر على من أخذ بالاستحسان، ولم ينكر على من أخذ بالقياس، ولم ينكر وقال اجتهد. لكن نحن نتحدث عن مشرب خصوص الخصوص. هذا الشيخ لم ينكر على أحد أبدا، وهو أبعد ما يكون عن الخلاف والاختلاف. الشيخ واسع، ويعتقد أن كل الأمة على وجه من الوجوه، ويذكر الأئمة بكل خير وينقل عنهم جميعا. لكن نقول هذا مشرب من فتح الله له فيه رأى خيرا عظيما. على كل، حتى الذين استفادوا بالانتقال من ظاهر إلى مشكل أخذوا بالميزان، لأن الله سبحانه أنزل الكتاب والميزان، فهو أخذ من الله. هل يوجد قاعدة واحدة من قواعد الفقه جابها الفقه أتى بها الفقهاء من جيوبهم ولا من 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 الشريعة؟ خلاص ربحنا. إذن كله من عند الله، أخذنا بالظاهر أو أخذنا بالميزان كله خير. المهم إياك أن تعدل عن العلم إلى الهوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا. المهم ألا تعدل إلى الهوى، لأن المصائب كل المصائب في الهوى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، أي يهديكم إلى الأقوم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تهديكم إلى الاعوجاج والانحراف في السلوك عن حكمة الله في خلقه. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ليس هذا فقط ينحصر في تغيير الخلقة الظاهرة، بل في تغيير المسالك وتغيير المناهج والانحراف السلوكي عن هدي الله ورسوله. ولا تتبعوا السبل. النفس الأمارة تطلب منك سبيلا، الشيطان يطلب منك سبيلا، العادة التي تعودتها تطلب منك سبيلا، تخالف أمر الله بسبب هوى في نفسك، اعتادت نفسك أمرا فأنت تقدمه على أمر الله الصريح الذي بينه ووضحه. إذن السبل قد تأتي من النفس، قد تأتي من الخلق، قد تأتي من الشيطان، قد تأتي من حكم العادة عليك، وكله سببه الهوى. فلولا الهوى لما تبعت الشيطان، ولما تبعت الخلق، ولما تبعت العادة، ولما تبعت النفس. ولاحظوا قوله تعالى: فتفرق بكم، لأن الصراط المستقيم يجمعكم، أما السبل فهي تفرقكم. إذا رأيت جمعا يسألون عن أمر، فترى قلوبهم تتوجه إلى أمر واحد، فافهم التجانس بين هذه القلوب، وأنها على الصراط. وإذا رأيتهم دخلوا في المراء وقست القلوب وتغيرت الوجوه وما عاد في شعور بصفاء الحال، مجرد أن تفقد صفاء حالك فهم أن الهوى ظهر. هذه علامة نعطيها إشارة، إذا كنت في حالة من النورانية والروحانية والصلة بالله والفهم عن الله، فجأة وجدت تغير وجهك، تغير حالك، غضبت، إذن خلاص الجو لم يعد جو أنوار، هذا جو أكدار. خير لك ألا تجلس. كان السري السقطي يقول: لو علمت، يعني أنا ميزاني هذا، هكذا يقول: لو علمت أن جلوسي في البيت خير من خروجي إليكم لجلست في البيت، ولو علمت أن جلوسي معكم خير من جلوسي في البيت، لو علمت أن خروجي إليكم خير من جلوسي في البيت لخرجت إليكم. قال: أنا أنظر إلى قلبي، فإذا رأيت أن خروجي إليكم خير من جلوسي في البيت أخرج إليكم. البارحة كنا في مجلس، واحد من الإخوة يقول لي: الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، وينبغي أن ندعو إلى الله، وينبغي أن كيف نحن نرى المنكرات، نحن هكذا. فحكيت له حكاية من حلب عند مزار الشيخ قاسم القيسي مفتي العراق رحمة الله عليه، أحد المأذونين من الشيخ الهاشمي رحمة الله عليهم جميعا. زار الشيخ الولي الشيخ محمد النبهان في حلب، وجرى بينهما كلام طويل، لكن من جملة الكلام الشيخ قاسم القيسي قال للشيخ محمد النبهان، قال: هناك ملاحظة على بعض الصوفية، الحديث واضح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهم يعتنون عناية بالنفس أكثر من العناية بسواهم. الشيخ محمد النبهان رحمه الله قال: أعد الحديث، أو ما معنى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ فسأله قال: هل أنت من المسلمين؟ قال: نعم. قال: عندما تهتم بنفسك هل تكون ممن يهتم بالمسلمين؟ قال: نعم. قال: والله ما خطر على بالي هذا المعنى. فنقلت هذه الحكاية له وقلت له: من الخير أن تعلم الناس المصحف إذا كنت تتقن تلاوته، لكن كيف تنقل إليهم معرفة الله وأنت جاهل بالله؟ كيف تنقل إليهم الأنوار وأنت في الأكدار؟ طيب تدعو إلى الله، ماشي، منيح. الآن ستنفق منين؟ إذا جيبك فاضي بدك تنفق منين؟ حفظان أحكام التجويد علمون إياها، وصلى الله وسلم. حفظان ألفية ابن مالك حفظهم إياها، لكن أليست وظيفة الرسل التي صرح الله سبحانه وتعالى بها في القرآن مرارا وتكرارا إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ بالله عليكم، هل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا من الظلمات إلى النور كان لديهم من العلوم الكثيرة والمتون ما لدى كثير من الناس، لكن ننظر إلى أحوالهم فنراها ظلمانية؟ إذن لازم الإنسان يصحى لحاله. يا أخي احفظ كل المتون، نحن مع العلم، لكن أولا عليك أن تلاحظ هل أنت في الظلمات أم في النور، هل أنت في مراقبة الله أم مراقبة الخلق، هل أنت في تعظيم الله أم تعظيم الخلق، هل أنت غريق الأنوار أم أنك قتيل الأكدار؟ أول سؤال. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبه الله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فإذا كنت من أهل استقرار الباطن بربك تعيش الأنس به، أنت مستأنس بمولاك، لا تحرف منهجك المرغبات والمراهبات، تزدري المراهبات والمرغبات في جنب استئناسك بربك وتعظيمك له. إذا كنت كذلك لا مانع، لكن أول شيء أنقذ هذا المسكين الذي قلبه فيه مرض. تعال بقلب سليم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإذا كان قلبك سليما وهو أول ما ينبغي أن تعتني به، أنت تعتني بمالك وتعتني بجسدك وتعتني وتعتني وتعتني، وقلبك الذي المعول في النجاة عليه مهمل. وسيأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه. أخوك ما راح ينفعك، وأمه أمك ما راح تنفعك، وأبيه أبوك ما راح ينفعك، وصاحبته يفر من زوجته، وبنيه يفر من أبنائه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت وربك سيوقفك الحق تعالى وحدك، لن يكون معك أخوك ولا أبوك ولا زوجتك ولا بنوك، وحدك. سيسألك الله وحدك، لو حاول أخوك يدخل على الخط ما راح يحسن يدخل، لأن الحق يسألك وحدك، والميزان ستوزن وحدك، وستتسلم صحائفك وحدك، وستجتاز على الصراط وحدك. فإذا بعت دينك بدنيا غيرك فأنت موهوم، أنت خاسر. أول شيء عليك بالنجاة، أسلك سبيل النجاة. فإذا سلكت سبيل النجاة عند ذلك كل ما يزيد خير وبركة. آخر آية ذكرها الشيخ، قل إن كنتم تحبون الله، أي إن كنتم تزعمون أنكم من أهل محبة الله. وهذه الآية ينبغي على كل من قال إنه صوفي أو مؤمن أو محسن أو سالك أن يجعلها ورده، وأن يكتبها أمام عينيه، وأن يكررها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطريق إلى محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاتباع أول شيء يبدأ بترك المحظورات. انتبهوا يا أخواننا، الاتباع يبدأ بترك المحظورات. تفرحوا على الواحد تقولوا ما شاء الله صار يجي يحضر مجالس، ما شاء الله صار عنده أوراد كثيرة. ما هكذا الترتيب يا أخوانا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شدد في المأمورات كما شدد في المحظورات، لأنه عندما تحدث عن المنهيات قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا بعضه، لا فاجتنبوه اجتنبوه. إذا قلنا لك وسائل الانتحار، منا تطلق على حالك رصاص، منا تذبح حالك بالشفرة، منا تطعن حالك بالسكينة، منا تأخذ سم، منا منا منا، وعددنا لك. وأما طريق الترفه فمنه أن تنام على ريش نعام، ومنه أن تنام على الصوف، ومنه أن تستعمل القش، ومنه ومنه. لاحظوا أيهما أخطر. هل يمكن لك أن تقول لي سأجتنب بعض وسائل الانتحار؟ خلاص ما راح أضرب حالي برصاص، وما راح أقطع شراييني في السكين ولا في الشفرة، بس خلي لي السم. قل له هذه أخت تلك، يا بني آدم بدك تترك كل المحظورات، لو تركت بعضها كمن يترك بعض وسائل الانتحار، ما في فايدة، ما في فايدة. كلها أسباب تأخذك إلى الظلمات. فإذا سلكت سبيل الغش ولا الكذب ولا السرقة ولا النميمة ولا الغيبة ولا البهتان ولا سوء الظن ولا السرقة ولا الخمر ولا الزنا ولا أكل لحم الخنزير، كله مثل بعضه، لأنه يخرجك من وصف الصالح إلى وصف الفاسد، وسيلة من وسائل الانتحار. ما الفرق بين أن تأكل لحم خنزير أو تأكل لحم الناس؟ وأكبر مصيبة يا سالكون ويا سالكات ويا مسلمون، اللسان. بيقول أنا ما بأكل لحم خنزير، لكن الحمد لله بأكل لحم إنسان. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأشد من الغيبة النميمة. نروح لعند أبو ياسين نقول له تعرف يا أبو ياسين هذا إياد إيش حكى عليك، قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا. نترك أبو ياسين ونروح لعند علاء، أبو ياسين عمل هيك وحكى هيك، وبعدين قالنا لإياد وإياد كان جوابه كذا. نروح من عند علاء لعند رضوان، يا رضوان الحكاية حكينا مع أبو ياسين، وبعدين قلنا لإياد وإياد طلع عنده قصة، وبعدين حكينا لعلاء وعلاء رأيه غير هالرأي، وبعدين هذه تسمى الفتنة التي هي أشد من القتل. قتل، تروح تقتل مسلم، النميمة أشد من القتل. فنستطيع أن نقول إننا حين نقول يا نمام فهو وصف ملطف عن قولنا يا قاتل، لأننا إذا قلنا للنمام يا قاتل بيكون خففنا، لأن الله سبحانه قال والفتنة أشد من القتل. فوصف النمام أشد من وصف القاتل، والله سبحانه جعله مع جريمتين كبيرتين، التكبر والزنا، عتل بعد ذلك زني. ولا تطع كل هماز، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. الهماز يعني كثير السخرية. فلان فلان هذا الهماز. فلانة هذا الهماز. وبعد ما يصير هماز يصير مشاء بنميم والعياذ بالله. لذلك لا تفرحوني كل واحد ماسك لي مسبحة طولها 30 سنتي وبعدين عم ياكل لحوم الناس. لا يا حبيبي، ما بدي مسبحتك ولا تاكل لحوم الناس. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في تسامح في المحظورات، اما في المأمورات باب واسع. واحد يدخل من باب الانفاق، واحد يدخل من باب الصلاه، واحد يدخل من باب الخدمة، واحد يدخل من باب التعليم. الأمر واسع. المحظورات ما في وسائل انتحار، تضرب حالك بسكين ولا بتاخد حالك بسم، نفس النتيجة. كل المحظورات مثل بعضها، وسائل اختلفت نتيجتها واحدة. ولهذا أول خطوة في الاتباع التوبة. أول خطوة في الاتباع التوبة، أن يعاهد الله على ترك المحرمات. فإذا ترك المحظورات، ترك المحرمات، فقد بدأ أول خطوة في الاتباع. وتأتي الخطوة الثانية وهي ما الذي يحبه الله، ما الذي أمر الله تعالى به، ما الذي يحبه رسول الله، فيبحث فيجد أنه محبوب لأنه اتبع سبيل المحبوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا تقول أنا خباص، خبصت كثير. لا 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 لا، مجرد أن تتوب الصلحة تحصل بلمحة. لا تقول أنا عندي مشاكل كثير وعندي قصص وعندي تلويص وعندي، لا 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 لا، بلمحة تحصل الصلحة. وإذا كان هناك مظالم للعباد رد المظالم للعباد، لأن الحق يسامحك، لكن لا بد من مسامحة الخلق حتى تصح التوبة. فهذا أول أصل من أصول القوم رضي الله تعالى عنهم، ولا يمكن أن يضع قدما في سلوك الطريق إلى الله حتى يتوب إلى الله. قبل ما تتحدث عن الأحوال والمقامات وتتحدث عن الفناء والبقاء والفرق والجمع، هات التوبة. التوبة في حد عنده سؤال؟ نعم، كيف بتميز بين إقفال القلب وانقباضه؟ الميزان الشرعي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كنت تصلي وتبت عن المحظورات وفعلت ما يرضي الله ووجدت قلبك منقبضا، فهذا حال قبض. وإذا وجدت نفسك مستغرقا في المحظورات بعيدا عن الأنوار الشرعية، فأنت في الإقفال. عجيب كيف يلتبس عليكم هذا والميزان واضح. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذن إقفال. أما أنت في المسجد وماشي على الصراط المستقيم وملتزم الفقه وملتزم العلم ملتزم الصحبة ملتزم الاستقامة وقلبك منقبض، ينقبض. وين المشكلة؟ هل طلب الله منك البسط؟ لا، هذا شغله. ترة يبسطك ترة يقبضك، كل ليل والنهار يتعاقبان. لكن طلب منك الشريعة، لا يلتبس الأمر علينا. نعم. ما سبب التنافر بين اثنين سلكا الطريق إلى الله؟ ما يمكن أن يحصل تنافر بين أخوين تآخيا في الله إلا بذنب أحدثه أحدهما، أبدا. وقد يعلم وقد لا يعلم، يعني قد لا يعلمه الأخ من أخيه، أبدا. لا يمكن أن يحصل تنافر بين اثنين سلكا طريقا إلى الله وأخلصا النية وصدقا في التوجه إلا بذنب يرتكبه أحدهما أو كلاهما. ذنب، وهذا مصرحا به، أبدا. يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والنفاق قد لا يكون في بعض الحالات إلا طارئا، ربما الواحد يدخل في النفاق ويطلع، ما يكون نفاق مستصحب إلى آخر العمر. ففي وقت نفاقه كيف يحب؟ يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. مجرد أن يحصل ظلماني ونوراني، هذه معادلة، ظلماني ونوراني سيحصل تنافر، نوراني ونوراني مستحيل التنافر، ظلماني وظلماني قد يتفقان إذا اتفقت المصالح. أما النوراني يحصل بينه وبين النوراني اجتماع بدون مصالح، ما في حاجة للمصالح. حتى تجمع بينهما، لأنه الحب في الله مو في المصلحة. اي معلش، واحد قد السؤال انه ربما كل واحد عنده سبيل من سبل المأمورات، واحد سبيله في الانفاق، واحد سبيله في الخدمة، واحد سبيله في العلم، واحد سبيله في العمل. مو ضروري ان يتفق الاثنان في نفس المأمور، لكن في الهدف متفقان. في الهدف الذي هو إعلاء كلمة الله وخدمة دين الله متفقان، لكن واحد يقوم من جهة بمأمور، واحد يقوم بمأمور آخر، لكن كلاهما نوراني والحب بينهما حاصل. نعم. لا لا لا، عندما سيدنا عمر حاور في قضية الصلح، صلح الحديبية، لم يكن هذا من باب النفسانيات، فهو أكبر بكثير من أن يكون هذا منه رضي الله تعالى عنه من باب النفسانيات، إنما كان يعمل اجتهاده في مصلحة الدين، فرده أبو بكر رضي الله عنه إلى النص، رده الصديق إلى النص وقال إنه رسول الله فالزم غرزه. انتبه، هذا رسول الله، ما هو محل اجتهاد. لذلك سيدنا عمر لم تدخل نفسه في هذا، ولم يكن أصحاب رسول الله يختلفون من أجل نفوسهم، إنما كانوا يجتهدون من أجل إعلاء كلمة الله. ثم لم يخرج عمر رضي الله عنه في النتيجة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أظهر اجتهاده ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم له. فلا يوجد منافرة ولا يوجد انشقاق ولا يوجد، إنما اجتهد ورده أبو بكر رضي الله عنه إلى النص. أنت مع نص، فلا ينبغي لك أن تجتهد في مورد النص. النص كلام رسول الله وفعله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان. نعم. ما قال الأخونا أبو أنس يسأل ويشفي صدور قوم مؤمنين، ما قال ويشفي قلوبه، قال ويشفي صدوره. فالصدر يتعرض للوسواس، قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الصدر محل العلوم الكسبية، محل لمشاهدة موازين الحكمة، أما القلب فإنه يراقب حقيقة تأييد الله وانفراد الحق بالتدبير. لذلك المؤمن قلبه مسلم لله، لكن الصدر يلاحظ الحركة الكسبية والنسبة السببية. نعم سيدي فارس. حدود حسن الظن اذا كان بلاء واضحه، بلاء ظاهره، ما هي حدود حسن الظن في الله ولا حسن الظن في العباد؟ حسن الظن في العباد بشرط أن لا يصل الإنسان إلى درجة البلاء. يعني حسن ظنك إذا كان الأمر محتملا، وإذا كان الأمر ظاهر، شخص يعادي الله ورسوله في أقواله وأفعاله وفي كل حركاته يعادي الله، والأدلة ظاهرة وبينة، فإن كان فعله فرديا لا يتعدى غيره لك أن تستر عليه، لأن الأمر في خاصة نفسه، وإن كان يتعدى إلى غيره فلا مانع من ذكر ذلك ليحذره الناس. إذن الميزان، ميزان هل فعله يحتمل التأويل؟ فإن كان يحتمل التأويل حسن الظن، وإن كان لا يحتمل التأويل هذا مشكل. مر معي بأن أحد كبار الأولياء والعلماء وصل إلى مدينة عليها ملك كان يحمل المسلمين على أكل لحم الخنزير، يريد الإذلال وتعطيل الشريعة. وعرف صاحب الشرطة أن هذا الرجل من كبار الأولياء والصالحين، فقال له هذا الملك سوف يدعوك إلى طعام الخنزير، إلى أن تأكل من لحم الخنزير، وأنا أعرف مكانك من الصلاح والعلم، وسوف آمر بجدي يطهى لك، وحين يأمر الملك أن يحضر لك طعام الخنزير نحضر لك الجدي وتنتهي من هذه المشكلة. دعاه الملك وقال هات الطعام، وجاء الطباخون وصاحب الشرطة جالس، ووضعوا الطعام أمام هذا الرجل الولي العالم، قال له كل، فقال لا. صاحب الشرطة ينكشه، هذا من الطعام اللي اتفقنا عليه، يبعث له قضية مرتبة، لا تخاف هذا ما هو لحم خنزير. يقول الشيخ لا، قال الشيخ إذا ما أكلت أقتلك، قال فيها خير. يأتي صاحب الشرطة يقول له ليقتلوك وهذا طعام حلال جدي، قال سيقول الناس إن الشيخ أكل من لحم الخنزير، ما حدا بيعرف القصة بيني وبينك. أنا ما أكلت لحم الخنزير، لكن في فتنة الناس، الناس إيش سيقولون؟ الشيخ أكل لحم الخنزير. خلاص إذا الشيخ أكل لحم الخنزير نأكل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، من المؤمنين رجال. سئل أحدهم من الرجل؟ فقال ما قرأتم في القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه؟ فالرجل من صدق في وفاء العهد. قال هذا نص في القرآن. شايف يا شيخ محمد شلون بيفهموا في القرآن ومن القرآن؟ قال القرآن هو الذي أخبر، ليش تحتاروا؟ من المؤمنين رجال، ثم فسر صدقوا ما عهد الله عليه. فمن صدق ووفى بعهده فهو الرجل، والذي لم يصدق في عهده وما وفى فليس برجل. الجواب موجود في القرآن. الله كثير هذا في سير القوم، أنهم كانوا يأخذون الفهم عن الله من القرآن كثير. كلما قرأت في سير القوم أرى أنهم يعتمدون على الانتفاع بكلام الله. فاتحة.